السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، أول حاجة أو أول رسالة عايزين نبدأ بها، يعني إن نحبكم في الله. والله يا إخواني يعني أنا حاسس إن أنا فرحان، يعني فرحان إن في ناس مقبلة على الله سبحانه وتعالى، فرحان ان في ناس رغم الشتاء ورغم البرد ورغم الدنيا وشواغل الدنيا وجواذب الدنيا جاية ومحترمة موعد ساعة عشان تسمع عن الله وعشان تسمع كلمة تقربها من ربنا. وانا بصلي سنة المغرب كنت حاسس ان انا فرحان، في ناس عايزة ربنا، في ناس يعني حاسس ان انا وسط ناس عايزة توصل لربنا، ناس عايزة ترضي ربنا. ربنا يتقبل وربنا يوصلنا اليه يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلنا اليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اما بعد، يعني اخواني واحبابي في الله، طبعا قبل ان نبتدئ يعني اخواتنا تحت، احنا بقالنا انا بقالي شهرين ثلاثة والله اخواني بسمع يعني شكاوى من مسألة الكلام عند النساء، يعني ضاق صدري ضيقا لا يعلمه الا الله بهذا الامر. ليه بقى؟ يعني ليه ما حاولتش اصلح المشكلة دي؟ لان انا عندي خبرة 20 سنة حضور دروس لشيوخي، و كل واحد كان يعني يصرخ في النساء ان يصمتوا وبرضه مفيش فايدة. فانا كنت بقول هنعمل ايه؟ فسبحان الله جزاهم الله خيرا، يعني اخواننا القائمين على ادارة الجماعة الشرعية عملوا فريق من 3 اخوات موجودين تحت دلوقتي بفضل الله لتنظيم مسألة الكلام عند النساء. فارجو احترامهن، لان ان لم يحترموا لو واحدة اتكلمت والثلاثة موجودين ان شاء الله باذن الله. ايه رايكم رجالة؟ ها جاهزين؟ ها ننزل لهم على طول نخلص الليلة دي. فيعني لو سمحتم يا اخواتنا، يعني بعد ادارة الجمعية ما عملت موضوع يعني 3 اخوات للرقابة على مسألة الكلام، يعني نتمنى والله انا عايز اقول لك ان انت لو اتكلمتي، يعني انا بتكلم للي بتتكلموا هم قلة، انت مش مدركة حرام عليك قد ايه. مش عايز اقولك ان مئات البنات والشابات والنساء في المنصورة جم وسابوا الدرس بسبب كلامك، بسبب اللي بيكلمهم. يعني فانت بتاخدي وزر لا تتخيليه للي بتتكلم. وعموما باذن الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله ممكن نبقى نعمل كمان مكان اللي عايزين يتكلموا يقعدوا في المكان ده، يعني عايزين نعمل نادي اجتماع كده صغير على الجنب كده للي عايزين يتكلموا وجوازهم حابسينهم طول الاسبوع ومش لاقيين حد يفضفضوا معاه ومكبوتين يا عيني، نعمل لهم مكان على جنب ونجيب لهم ان شاء الله باذن الله شيخ احمد يعني كيلو سوداني وكيلو يعني واي تسالي كده ويتكلموا مع بعض على جنب، انما ما يبقاش في المكان المخصص للدرس. يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نبدا الان يا اخواني في الله الكلام عن نعيم القبور، الدرس الثاني في الكلام عن نعيم القبور. اخواني في الله هدف الدرس ده ايه؟ هدف الكلام عن نعيم القبور هي انك تصحح نظرتك للقبر، انك تصححي نظرتك للقبر. لما بتقف قدام قبر من القبور زي الرحله اللي عملناها يوم الثلاث مع بعض كده، بيتقالك ان القبر هو الخنقه، القبر هو الضيق، القبر هو المكان المظلم، وان الدنيا اللي احنا فيها هي المكان الواسع، المكان الرحيم. اللي احنا عايزين نقوله النهارده يا جماعه ان العكس هو الصحيح، ان الدنيا دي هي المكان الخنيق، هي السجن، وان القبر ده لو انت مؤمن هو الجنة التي تجري من تحتها الانهار، نموذج مصغر لجنة الرضوان. عايزين نقول لك صحح نظرتك عن القبر. القبر ده ممكن يكون اروع لحظات هتعيشها في عمرك واجمل لحظات هتعيشها في عمرك داخل القبر لو انت مؤمن. عايزين نقول لك ونقول لك صححي نظرتك عن القبر. القبر ده يا جماعة مش زي ما احنا فاكرينه خالص، مش هو اخواننا والله العظيم القبور هي البيوت بتاعتنا، معظم بيوت المسلمين الوقت هي القبور، هي المكان اللي ما فيش فيه ذكر، هي المكان اللي مظلم بالبعد عن ذكر الله. وان كثير من قبور الصالحين جنة لو ارانا الله ما بداخلها لطارت قلوبنا ولطاشت افئدتنا. عايزين نقول ان اصناف النعيم، اصناف نعيم القبر اصناف كتير جدا. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن جزء منها، اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ايه؟ نعيم ايه؟ نعيم رحلة الروح من اول الموت حتى دخول القبر. وقلنا ان ده تمهيد يا جماعة، تمهيد، يعني انك تدخل فجأة ويأتيك ملكان ازرقان اسودان فيقولان لك من ربك؟ لا، في رحلة الروح سمعت مولاك وهو يقول صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين، فسمعت البشرة. لما تنزل بقى تسأل عن الله هتقول ايه؟ واتكلمنا المرة اللي فاتت عن نعيم رؤية الجنة والنار في القبر، لما ترى مقعدك من النار الذي كنت ستعذب فيه لو كنت عصيت الله، وترى مقعدك اللي انت تدخل فيه في الجنة. وعلقنا على كلمتين خطرتين جدا في صحيح البخاري. الكلمة الاولى ايه؟ حد فاكر الكلمة الاولى؟ فيراهما جميعا كأن شاشتين قصاد بعض، شاشة فيها مشاهد نعيم الجنة وشاشة فيها مشاهد عذاب النار. الحميم بتاع النار جنب الانهار بتاعت الجنة، الزنازين بتاعت النار جنب القصور بتاعت الجنة. تخيل انت بقى السعادة الرهيبة لما الواحد يجتمع عليه الفرحتين، فرحة الفوز بالجنة وفرحة النجاة من النار. وعلقنا على الكلمة التانية انه يرى مقعده من الجنة بالغداة والعشي، وقلنا ان ده نعيم اسمه نعيم ايه في القبر؟ نعيم ايه؟ نعيم التجدد. جزاك الله خيرا. نعيم التجدد، انك انت كل مره بتشوف ماشي. يعني قلت لكم تخيل انك ساكن في شقه بتطل على النير النهارده، تفتح الشباك بكره تلاقيها بتطل على الريفييرا، تفتح الشباك بعده تلاقيها بتطل على الامازون، تفتح الشباك بعده تلاقي ايه ده؟ ايه النعيم؟ هو في شقه في الدنيا كده؟ فتخيل ان الفيو بتاعه القصر بتاعك في القبر كل يوم بتطل على مشهد من الجنه غير المشهد الاخر على حسب سعه املاكك في الجنه. واتكلمنا عن اصناف اخرى من النعيم يا اخواني في الله، اصناف اخرى من نعيم القبر. النهارده نستأنف باذن الله سبحانه وتعالى، وبينورنا النهارده شيخ احمد جلال، ربنا يحفظه ويبارك فيه، شيخنا وحبيب قلبنا كلنا ان شاء الله باذن الله، عشان نتشارك معا باذن الله هذه الليله ان نتحدث عن نعيم القبر. ويعني اترك له البدايه باذن الله سبحانه وتعالى. ما احنا نروح مع بعض، نروح مع بعض نصايه ونصايه كده مع نصايا او تمنايا للشيخ احمد جلال باذن الله سبحانه وتعالى. وان كنت يعني اخا ملتزما طالبا للعلم فاجعل شعار درس الليله القبر بعيون اخرى. وان كنت شابا روشا طحن اخر حاجه وتنين وجامد جدا فاجعل شعار درس الليله قبور فيرست كلاس باذن الله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يمكن دايما اللي متابع في الدروس وفي الخطب كنت دايما بأكد على ثلاث نقاط أساسية. كنت دايما بقول إن الأخ المسلم أو إحنا الآن وقعنا الآن بيحتاج لإنسان مسلم بيتوفر فيه ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية هو علاقته مع ربنا عز وجل طيبة جدا، وده بنسميه دايما هو الجانب الرباني للأخ. الأمر الثاني هو جانب الخلق بتاع الأخ. يعني المشكلة اللي كانت الدكتور حازم بيتكلم عليها الآن، مشكلة بعض الأخوات تحت دي، مسألة خلق. فإحنا بنقول محتاجين نحن يعني نربي جيل على الخلق. الحاجة الثالثة كنت دايما بقول إحنا محتاجين نبني جيل متربي صح علميا، بحيث ان شاء الله تبارك وتعالى اي شبهة من الشبهات تثار عليه هو يبقى قادر ان شاء الله انه يرد هذه الشبهة. سامحوني انا هعمل النهاردة في الكلمة البسيطة دي ان شاء الله الثلاث حاجات دول. انا هحاول ان شاء الله من خلال الحديث عن القبر او عن نعيم القبر بالذات زي ما دكتور حازم يعني كان كلمني النهاردة، هحاول ان انا اطبق الثلاثة دول على المعنى اللي انا عايز اوصل له. نعيم القبر مش عايزين نقعد نحكي قصص وحكايات، ولكن أنا عايز من نعيم القبر أنا أربي نفسي، أنا أحمد جلالي أربي نفسه من خلال نعيم القبر، وفي نفس الوقت أنا أكون علميا متين جدا وأنا بتكلم في نعيم القبر، وفي نفس الوقت نعيم القبر ده يربيني خلقيا. لو سألتكم سؤال علشان يبقى الجانب العلمي عندي متين، أولا لو حد سألك دلوقتي هو عذاب القبر العذاب ورد في القرآن أو لا؟ ايه؟ جميل. فين؟ ايه الدليل؟ ها؟ أحسنت، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ها إيه كمان؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. طيب، نعيم القبر الذكر في القرآن علميا بقى، علما، نعيم القبر الذكر في القرآن، كل سكت ده عند الموت، شفتوا؟ هي دي المشكلة الأساسية اللي دايما بتقابلنا، رغم ان انا عايز اقولك ان الامر امر عقيدة، الامر امر دين، من ضمن اصول ايمان اي مسلم الايمان باليوم الاخر، ومن الايمان باليوم الاخر ما يتعلق بالقبر، ومما يتعلق بالقبر مسألة النعيم. ربنا عز وجل ذكر نعيم القبر في القرآن في آيات كتير جدا. هقف النهاردة مع آيتين ثلاثة كده، وأحاول إن شاء الله بإذن الله إن احنا نطلع منهم بقى المعاني اللي تربينا بقى إيه يعني قلبيا شوية. الآية الأولى هي قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الواقعة: فأما إن كان من الإيه؟ مش حافظين؟ من المقربين فروح وريحان وجنة إيه؟ وجنة نعيم. دي الآية الأولانية المتعلقة بنعيم القبر. في آية تانية في القرآن في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم فرحين بما آتاهم إيه؟ يبقى إذن في فرحة الآن، في سعادة وسرور الآن. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الثالثة في سورة ياسين الآية الثالثة في سورة ياسين في شأن القصة اللي دايما دكتور حازم بيذكرنا دايما بيها وبيكلمنا دايما على فضل الدعوة، لما قتل الرجل في القرية اللي بعث فيها ثلاثة من المرسلين، أول ما قتلوه قال: يا ليت قومي يعلمون بما. فده في حد ذاته من النعيم، يعني في حد ذاته من النعيم إن ربنا يغفر لك أصلا. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من الإيه؟ من المكرمين. إذن في إكرام، إذن في إكرام. هذه الآيات وغيرها، وبرضو الآية اللي أخونا الحبيب ذكرها الآن، وإن كان طبعا الآية يعني فيها نزاع من أهل العلم طويل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. العلماء بينهم تنازع يا ترى والتنزل ده إمتى، فبعضهم قال عند الموت، وبعضهم قال في القبر، وبعضهم قال في أرض المحشر. طبعا وأنا رأيي والله أعلم إن الآية جامعة لكل هذه المواطن، لأنها لم تحدد موطنا معينا. الشاهد الله سبحانه وتعالى يقول: فأما إن كان من المقربين. يبقى أنا لو سألتك النهاردة علشان أربيك علميا، لو حد قدامك قالك مفيش حاجة اسمها عذاب أو نعيم للقبر، تقول له أنت راجع نفسك، لأن الآيات في نعيم القبر كثيرة، ذكرنا منها 3-4 الآن. تعالوا مع بعض بقى نربي نفسنا بقى إيه إيمانيا بعد ما عرفنا جزء علمي متعلق بنعيم القبر من القرآن. يا ترى اسأل نفسك سؤال: لمن نعيم القبر؟ للي مقضي ليل قدام الفيس، ولا مقضي ليل والعياذ بالله معاصي، ولا هو إنسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ولا الإنسان اللي بيصلي على سطر ويسيب 10؟ يا ترى هذا النعيم لمن؟ قبل ما أقول لكم النعيم لمين، أنا لازم أقول لك أولا مين اللي أهل لهذا النعيم. لازم تعرف مين اللي أهل للنعيم، مين اللي أهل فعلا إن يستحق إن اللي يتولى إكرامه بعد موته هو ربنا سبحانه وتعالى. بما غفر لي ربي وجعلني من الإيه؟ من المكرمين. ربنا بيكرمه، وهنقف دلوقتي مع صور إكرام ربنا عز وجل للإنسان. ولكن السؤال يا أحبابي: لمن هذا النعيم؟ ربنا سبحانه وتعالى هينعم على الإنسان ويكرم الإنسان في القبر، بس مين هو الإنسان ده؟ اوعى تظن في يوم من الأيام ان النعيم ده يكون لكل الخلق، اوعى تظن في يوم من الأيام ان الاثنين هيساووا عند ربنا عز وجل، اللي أطاع واللي ضيع، اللي عنده طاعة واللي عنده معصية. اوعى تظن في يوم من الأيام أنهم عند الله يستوون أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين
كالمجرمين. وقال ربنا تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وإيه ومماتهم ساء ما يحكمون. بئس الحكم إنك تظن إن النعيم اللي هيكون في القبر يوم القيامة سيكون لأي أحد، لا والله، بل هذا النعيم إنما كان لأقوام عملوا من أجله أصلا في الدنيا. أنا يمكن ذكرت لكم قبل كده مثال هذكره لكم سريعا كده علشان بس أقف مع الآية سريعا. في أحد الجزر في اليابان، القصة رمزية مش حقيقية، أحد الجزر كان نظام الحكم فيها إن الملك يقعد لمدة سنتين يأكل اللي هو عايزه ويشرب اللي هو عايزه ويتمتع بالصورة اللي هو عايزها وكل حاجة هو عايزها ياخدها، بس بعد سنتين هياخدوه ويحطوه في جزيرة تانية يعني لا فيها أكل ولا فيها شرب ولا فيها أي شيء، وفيها كمية بقى مواد مفترسة أو كمية حيوانات مفترسة لا حصر لها. كل ملك كان يجي يقعد سنتين يأكل ويشرب ونساء ويعمل ويسوي والحكاية والرواية، وبعد كده ينقلوه للجزيرة التانية، يلاقي في الجزيرة التانية إيه؟ يا إما أسد يطلع يأكله، يا إما يجوع فيموت، يا إما يعطش فيموت، يا إما من شدة الخوف يموت. ماشي، لحد ما جاء ملك قالوا له تقبل إن أنت تكون ملك علينا لمدة سنتين؟ قال موافق، بس بشرط أشوف الأول مصير الناس اللي قبلي كان بقت إيه. فنقلوه الجزيرة التانية، فبدأ يبص بقى جثث هنا وهيكل عظمي هنا وواحد ميت هنا وواحد مش عارف إيه وواحد خلاص يعني. قالوا له ها تقبل بعد ما شفت؟ قال اه اقبل. تقبل بعد ما رأيت؟ ايوه ارى اقبل. رجع مع اول شهر في الحكم، يا جماعة انا عايز امهر الصيادين اللي عندنا، جابوا له امهر الصيادين، اطلعوا على الجزيرة التانية بسرعة، كل حيوان مفترس وكل حاجة مضرة للانسان جمعوها لي في اقفاص وخلوها جنينة حيوانات شكلها حلو. شهر واحد فرصة قدامكم، شهر ورجعوا. تمام تمام. الشهر الثاني انا عايز امهر المزارعين اللي عندنا، بس قبل المزارعين امهر المهندسين في استخراج المية من بطن الارض، جابوا له المهندسين، طلعوا لي من هناك ابار للمية وجروا لي عيون في الارض وعملوا لي انهار وعملوا وسووا قدامك شهر. جاهزين؟ جاهزين. راحوا نفذوا المهمة ورجعوا. نفذتم؟ تمام. ثالث شهر انا عايز بقى امهر المزارعين، طلعوا هناك خلوا لي الجزيرة دي جنة، خلوها له جنة. كل شهر كان بيعمل حاجة. بعد انتهاء الشهرين يا ترى كان هيبقى فيه خوف ورعب وذعر زي الملوك اللي كان قبله؟ هيبقى فيه يعني تمسك بالجزيرة دي وعدم الذهاب للجزيرة التانية زي اللي قبله؟ راح هناك وجد بقى ما شاء الله المساكن موجودة والأكل موجود والشرب موجود وجنينة الحيوانات موجودة. خلاص ده الناس كلها قالت احنا هنسيب الجزيرة بتاعتنا ونروح فين؟ السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، انت الان لو قالوا لك انت لازم تيجي النهاردة علشان تحكم الجزيرة دي لمدة سنتين، هتقضيها ازاي؟ هتقضيها ازاي؟ ردوا، زي الملوك الاوائل ولا زي العاقل الاخير؟ طب احنا ليه دايما بنختار منهج الملوك الاوائل؟ ليه دايما كتير من شبابنا بيبقى حريص انه، على فكرة القصة زي ما قلت لك وإن كانت رمزية إنما هي واقع حقيقي لنا. الجزيرة الأولانية هي الدنيا دي اللي أنت تأكل فيها وتشرب فيها وتصنع فيها ما تشاء، وأما الجزيرة الثانية فهي هي قبرك. فهل يا ترى أحبابي بالمنطق والعقل هل كل إنسان هينعم في قبره؟ أبدا. ولكن من هؤلاء اللي ربنا عز وجل قال إنهما ينعموا؟ قال الله سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين. أنت تفهم إيه من المقربين؟ متقين ممكن تفهموا إيه من المقربين؟ نتشارك مع بعض. صالحين تفهم منها إيه؟ طائعين. ها كل المعاني دي داخلة في قول الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين. زاد ابن عباس بس أنه كان من المسارعين إلى الخيرات، هو بيقول ابن عباس رضي الله عنه: فأما إن كان من المقربين. ده كان إنسان سباق للخيرات، عمره ما اتفتح قدامه باب من أبواب الخير إلا وجير عليه علشان يدخل من هذا الباب على الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم إن ما فيش كلمة في القرآن بتتحط في غير موضعها، وما فيش كلمة في القرآن محطوطة بغير سبب أو علة. فربنا عز وجل هو يحدثك الآن عن نعيم القبر بيقول لك فأما إن كان من المقربين فبيقول لك لن أنعم إنسان في أي قبر من القبور إلا إذا كان منطبق عليه الشرط ده. الشرط ده بينطبق علينا، بينطبق علينا في تعاملاتنا مع زوجاتنا، بينطبق عليك فعلا إنك قربت من ربنا في علاقتك بزوجتك، إنك قربت من ربنا عز وجل في علاقتك به سبحانه وتعالى، قربت من ربنا سبحانه وتعالى بأخلاقك وطباعك وتصرفاتك. فأما إن كان من المقربين، ها يبقى إذن أول كلمة تدلنا على معنى مهم جدا إن نعيم القبر مش لأي حد، وإنما نعيم القبر إنما يكون ها لمن أعد، نعيم القبر يكون لمن اقترب من ربه عز وجل في الدنيا. قال الله عز وجل فروح ها وريحان وجنة نعيم. أنا دايما بقول سامحوني والله، ولكن ده من باب أنا بجلد نفسي، ده جلد ذات. مشكلتنا الحقيقية هي انفصامنا التام عن القرآن، إلا ما رحم يا ربي، طبعا في ناس نعلهم أفضل مني 100,000 مرة، ولكن حقيقة في انفصام تام بينه وبين القرآن. يعني إيه فروح وريحان؟ السورة كلكم حافظينها وبتحبوا جدا تسمعوها، ولكن أحبابي مسألة المعايشة للقرآن. قال الله سبحانه وتعالى فروح وريحان. يعني ايه فروح وريحان؟ هي دي اللي تخلص لنا بقى كل ما يتعلق بنعيم القبر. اختم بس تفسير روح وريحان واسيب بقى الباقي للدكتور حازم. فروح وريحان يعني ايه قول الله عز وجل فروح؟ اول حاجة في كلمة روح لها قراءتان، الاشهر فروح بالفتح روح، وأما القراءة الثانية فروح وريحان فروح وريحان. أما روح فالروح مأخوذ من الحياة، فربنا عز وجل بيقول لك اوعى بالقراءة دي، فقراءة روح اوعى تظن ان اللي جوه القبر ده ميت، لا والله ده عايش ده حي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل ايه بل أحياء، فهو عايش جوه في حياة. ده من قول الله إذا كانت القراءة روح. أما إذا كانت روح يعني إيه بقى فروح وريحان؟ روح فيها 7 أقوال المفسرين، لو حفظناها والله يا أحبابي خلصت المسألة بالنسبة لنا. وزي ما الدكتور حازم قال في أول الدرس، لا ده المسألة بالنسبة لنا إن القبر ده جنة. أول معنى قال الله سبحانه وتعالى فروح، قال ابن عباس الروح هو الفرح. ياريت معلش ركزوا في 7 أقوال دول علشان هو ده بقى الخلاصة، هي دي الخلاصة. فروح أول معنى، معنى إيه حسام؟ أول معنى الفرح دكتور محمد، أول معنى فرحان. إذن القبر مش هم، القبر مش غم، القبر مش شدة ولا ضيق للمقربين، ولكن القبر فيه فرحة. ومن أعظم الفرحات اللي العبد يعني ينالها جوه القبر لما يشوف أثر العمل، لما يجسد له العمل في صورة رجل طيب الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير، فيقول إيه ها أنا عملك الصالح. فروح معناها فرح. والله يا أحبابي هناك أقوام داخل قبورهم القبور ممتلئة عليهم نار، وهناك أقوام داخل القبور هم في قمة الفرح وفي قمة السعادة وفي قمة الطمأنينة. وخد بالك إن الفرح ده بيكون متعلق بالنفس، نفسيته فرحانة، هو إنسان فرحان مبسوط سعيد. يبقى ربنا بيقول لنا خد بالك فروح معناها 1 هو إنسان سعيد، 2 علشان ما حدش يظن إن القبر فيه تعب أو مشقة أو نصب، لا لا لا. قال ابن مسعود فروح معناها أي راحة. روح معناه إيه؟ راحة. خلاص أنت ارتحت بقى من فتن الدنيا، ارتحت من مشاكل الدنيا، ارتحت من قرف الدنيا، خلاص أنت جوه المكان هنا مرتاح والراحة للجسد. فالروح إذا كان بمعنى الفرح فهو للروح، وإذا كان بمعنى الراحة فهو للإيه؟ ها؟ فهو للجسد. خلاص ارتاح بفضل الله عز وجل من ضيق الدنيا، من نصب الدنيا، من هم الدنيا، من مشاكل الدنيا، خلاص ارتاح. القول الثالث، القول الثالث قال ابن عباس، قول ابن عباس أيضا فروح معناها مغفرة، روح معناها مغفرة، وده في حد ذاته من أعظم نعيم أهل الجنة، من أعظم نعيم أهل الجنة، من أعظم نعم الله عز وجل على المؤمنين، إن يوم القيامة ربنا يقول للمؤمن إيه، وبيقول يا رب مريت بذنب، فيقول له أنا سترتك في الدنيا ها وها أنا إيه أغفرها لك الآن ونغفرها لك النهاردة، فيخر لله ساجدا فرحة إن الذنب ده اتغفر. من أعظم النعيم اللي ربنا عز وجل أعده لأهل الجنة إن ربنا يقول لنا إيه، إن الروح هنا بمعنى الإيه، بمعنى المغفرة. يا ابني إن دخلت القبر خلاص الله عز وجل أراك بعينك المغفرة، أراني بعيني أيوة، الدليل من القرآن لسه قايلينه من شوية، إن بمجرد ما خلاص مات ودخل الجنة بشر بمغفرة من الله عز وجل، الدليل بما غفر لي ربي وجعلني، فأعلمه الله عز وجل من باب تبشير المؤمن، قال الله عز وجل بما غفر لي ربي أي بما غفره الله عز وجل لي من ذنوبي، ودي من أعظم ما يتعلق بنعيم الإنسان في الجنة. الرابعة وهذه بقى اللي هي يعني من كرم الله عز وجل على العبد، قال أهل العلم فروح أي رحمة، فروح بمعنى الرحمة، وتخيل النهاردة لما تكون رحمة الأم بابنها إن هي عايزاه سعيد دايما وعايزاه مبسوط دايما، وممكن تعمل أي حاجة علشان تفرح ابنها، وفعلا بيفرحوهم لما تكون الأم صالحة والولد صالح. طب لما تكون الرحمة دي متعلقة بالله عز وجل التي لا تقارن أصلا، يعني ما ينفعش نقارن أصلا رحمة الأم برحمة الرب، فقال لك ده هو جوه قبره مرحوم. القول الخامس فروح أي جنة، الروح بمعنى الإيه، الروح هنا بمعنى الإيه، بمعنى الجنة، وده طبعا الدكتور حازم يفصل فيه الآن إنه يفتح له باب الجنة فهو يراها، ويفرش له من الجنة فهو يشعر بهذا، خدت بالك، وكما قال صلى الله عليه وسلم ويفسح له في قبره ويملأ عليه خضرا، يفسح له في القبر ويتملأ إيه خضرة كده من بتاعت الجنة بقى مش بتاعتنا احنا، خدت بالك. فالقول الخامس بمعنى جنة. القول السادس فروح أي راحة من الغم، مفيش جوه غم، مفيش جوه هم، مفيش جوه حزن، مفيش جوه نصب، لا هو مرتاح خلاص. القول الأخير هو طيب ونسيم من الجنة، الروح ده هو طيب ونسيم من الجنة. في بعض الأوقات كده إيه يقول لك أنا والله أنا برتاح في مسجد الجمعية الشرعية كده، له إيه، له كده حاجة روحانية كده، أهي دي فروح وريحان، أهي دي بقى فروح وريحان، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح له باب من الجنة فلا يزال يأتيه من طيبها ها وريحها، أهو ده بقى وروح، من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. أقسم، أقسم بقى بجزئية أخيرة إن الكلام ده كله بس نقولهم مع بعض كده، واحد فرح، اثنين راحة، ثلاثة مغفرة، أربعة رحمة، خمسة جنة، ستة راحة من الغم، سبعة طيب ونسيم الجنة. ده هيكون لمين؟ مش اللي هيقول أصل ربي الله والنبي محمد، لأن احنا جوه القبر يا إخواني لا نسأل، لا نسأل عن الأسماء، أنا جوه قبري لا أسأل عن الاسم، ولكن أنا جوه في قبري أنا أسأل على المنهج، أنا جوه في قبري أسأل على المنهج. أختم بالحديثين دول، حديث الأولاني حديث مهم جدا، حديث رواه أبو داود في السنن من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له من ربك، نفهم إيه من ربك، إنك تقول الله اسم لفظ الجلالة، لا 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 لا، فسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود من حديث أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملك فيقول له ما كنت تعبد في الدنيا، فيقول كنت أعبد الله، ما كنتش عبد الهوايا، أو ما كنتش عبد للموضة، أو ما كنتش أنا كنت عبد لله. فأنت لما بتتسأل على ربنا مش بتتسأل على لفظ الجلالة تقوله أو ما تقولهوش، ولكن أنت بتتسأل على من كنت عبد ولا لا، فيقول كنت أعبد الله. الثانية هو السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، انت بتتسأل عن ايه؟ عن اسمه؟ بتتسأل عن اسمه؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن فيقول اشهد انه محمد عبد الله ورسوله حقا، جاءنا ده واحد مذاكر جدا، جاءنا بالبينات من عند الله فآمنا به وصدقناه واتبعناه. فانت مش بتسأل على اسم النبي، وانما تسأل على ايه؟ انت اتبعت ولا لا، ما يتعلق بالرب ما كنت تعبد، وما يتعلق بالنبي يتقال لك ايه؟ ها، ما يتعلق بالنبي هتقول اه آمنت به وصدقته واتبعته. وما تنسوش السؤال الرابع اللي احنا دايما بننساه، ما 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 من نبي، ما دينك، من ربك، من نبيك، وما عملك. السؤال الرابع اللي دايما كلنا بنغفل عنه في رواية لأحمد ما علمك، فأما المؤمن فيقول قرأت القرآن وعملت بما فيه. دول إذا جاوبوا بالطريقة دي جاوب على ربنا، أنا كنت بعبد الله، أنا كنت متبع للنبي ومؤمن به ومصدق به، وأما علمي فأنا قرأت القرآن وعملت ما فيه. ده اللي يكون فعلا أهل لأن يدخل إلى قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه فأما إن كان من المقربين ها فروح وإيه وريحان. وقفنا النهاردة مع كلمة واحدة اللي هي الروح، الريحان هتحتاج وقفة تانية لعلها في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. أشكر الله سبحانه وتعالى يعني الذي وفقني لهذه الكلمات، وأسأل الله أن يكون وضع لها القبول في السماء أولا، ثم وضعها القبول ثانيا عندكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي شيخنا الدكتور حازم ربنا يجزي خير أنه فتح هذا الباب وهذا اللقاء، ربنا يا رب يجزي خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره وأن يسدد لسانه وأن يفتح بين يديه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني تخيلوا يا إخواني ونحن نتكلم عن القبر بعيون أخرى، إن روح وريحان ده وصف القرآن لقبر. تعالوا ندخل قبر من القبور الفيرست كلاس كده، تعالوا ندخل قبر من القبور اللي الشيخ أحمد اتكلم عنها الوقت دي، روح وريحان اللي ممكن يعني لو انت سمعتها كعنوان تتخيل ان هي اي حاجة غير ان هي وصف قبر، وصف قصر مؤمن تحت التراب، وصف نعيم مؤمن داخل حياة القبور. روح عكس كلمة قبر، قبر يعني ضيق وظلمة، روح يعني سعة وفسحة. كلمة روح وريحان، ريحان يعني استقبال ملكي بقى، يعني وجنة نعيم، يعني في ناس بتتنعم في الجنة وهي في حياة البرزخ. ده ايه الكلام الجميل ده؟ وجعلني من المكرمين، ده دي في القبر، وجعلني من المكرمين، ده ديت في القبر يا اخواني في الله. قيل ادخل الجنة، ده ديت في اول لحظاته في الدار الاخرة، ده دي وهو لا يزال في القبر. يثبت الله الذين امنوا، التثبيت ده والمدد ده والاعانة دي والتأييد ده في القبر. يبقى القبور دي افراح. تعالوا ما نتكلم بقى عن الافراح بتاعت قبور المؤمنين، ونحشي على المتن اللي الشيخ احمد جلال حفظه الله قاله الوقت. تعالوا نحشي على هذا المتن بقى. اول فرحة من افراح القبور ايه بالاضافة للافراح اللي اتقالت قبل كده في الدرس النهاردة والمرة اللي فاتت؟ اول فرحة فرحة عدم العودة للدنيا. يعني ايه فرحة عدم العودة للدنيا؟ تخيل واحد اتحكم عليه باشغال شقة مؤبدة 30-40 سنة على جبل قاعد يشيل في الحجارة وينزل. الراجل ده لما يتشال من الجبل يا جماعة هل هيشتاق انه يرجع تاني؟ الدنيا دي اشغال شقة مؤبدة، مين اللي هيرضى يرجع لجبل المعاناة في الدنيا؟ تخيلوا واحد اتحكم عليه ب40-50 سنة سجن، يوم ما يخرج من السجن وقاعد مع مراته كده بياكله يقول يا سلام السجن وحشني. مش ممكن، مين اللي هيوحش الدنيا تاني يا اخواني؟ تخيلوا طالب قاعد شهرين يمتحن من لجنة امتحان للجنة امتحان، ولحد ما اتخنق خلاص لما تخلص موسم الامتحانات يقول ياه ولا ليلة من الليالي اللي كنت بطبق فيها ومش عارف انام فيها. مش ممكن يشتاق للجنة الامتحانات بتاعت الدنيا اللي دخل فيها. تخيلوا جندي دخل حرب، حرب بكل معاني الحرب، وشاف جثث من الامراض بتاعت الحروب النفسية للجنود اللي دخلوا الحرب، انه يصاب بانهيار عصبي بعد ما يسيب الحرب لما يشوف بس البدلة العسكرية او الكاب العسكري او يفتكر اي كلمة تتعلق بالحرب. فتخيل انسان كان في حرب وبعد كده سابها وطلع منها سليم، هل ممكن يشتاق يا سلام ولا يوم من ايام وانا قاعد في الخندق كده ونزلت قنبلة نسفت الخمسة اللي جنبي وانا طلعت سليم؟ عمره ما هيشتاق للايه؟ للحرب دي تاني. اهو بالظبط كده يا اخوانا، انت في الدنيا كنت في حرب مع نفسك ومع الشيطان ومع هواك ومع الشهوات ومع الفتن. الحرب اللي احنا عايشين فيها اللي الواحد لا يجد نجاه من الهم اللي بيصيب قلبه منها غير لما يقوم يصلي ركعتين ويستغيث بالله انه يذهب عن صدره الهم اللي بنجده من الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. يبقى يا اخواني في الله يبقى فعلا نعيم عدم العودة للدنيا تاني. عشان كده شيخ احمد لما الراجل بيبشر بالنعيم في القبر بقى ويفتح باب القبر بيقول رب اقم الساعة، ما بيقولش رب اعدني الدنيا. والتاني حتى الفاجر ما بيقولش برضو يا رب رجعني الدنيا ونجيني من القبر، بيقول رب ايه لا تقم الساعة. ما حدش بيفكر في الدنيا تاني يا جماعة، زي انت لا يمكن تفكر انك ترجع لبطن الام تاني وتعيش في الرحم تاني وتقول يا سلام كانت ايام جميلة، كانت ايام خنيقة، كانت ايام جميلة منين؟ هو حد يقدر انه يعيش العيشة دي تاني؟ هو بالضبط كده، الدنيا لن تشتاق اليها. فهمتوا ليه عثمان بن عفان رضي الله عنه لما شاف الرؤية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر وهم يقولون اصبر فانك ستفطر عندنا القابلة، بكرة هتفطر عندنا، اصبح صائم واعتق 20 مملوك وعمل ايه؟ حد عارف عمل ايه؟ وجاء واتى بثوب لم يلبسه من قبل قط في جاهلية ولا اسلام. ده كأنه بيلبس لبس فرح يا جماعة، ده بيستعد الفرح مش بيستعد الموت. سيدنا ابو بكر الصديق مرض جدا جدا بالنهار فقال اني ارجو ما بيني وبين الليل، يا رب الليل ما يجيش علي غير وانا ميت، يا رب الليلة دي ما تعديش علي غير وانا ميت، وان انا مت الليلة فلا تبقوني حتى الصباح، ولكن ان خير ليلة ابيتها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجلوا بدفني بسرعة حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا معاذ بن جبل وهو بيموت بيقول مرحبا بالموت مرحبا، اهلا اهلا اهلا، ده ملائكة الموت دول اجمل زوار مستنيهم طول عمري. عشان كده ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. كل الفاظ القرآن تلاقي مثلا ايه جاء احدهم الموت جاء، انما حضر ده حد غايب وحضر اخيرا اخيرا. في ناس استلقت الموت بالشوق يا جماعة، احد السلف بيموت فبيضحك بيقولوا اتضحك وانت في هذا الموقف؟ قال ومالي لا اضحك وانا ذاهب الى الذي لم ارى الخير الا من بين يديه. ده انا رايح لحبيبي ومولاي ربنا اللي محدش ادالي نعم غيره، اللي محدش اكرمني ولا رفعني غيره، اللي محدش استجاب دعائي ولا فرش كربي غيره. اب زي ما اضحكش احد السلف وهو يموت يتبسم، بيقولوا تتبسم، قال امقامي عند ربي خير ام مقامي بينكم؟ هو انتوا فاكرين انا رايح لربنا يعني الوقت لو عندي معاد مثلا مع الملك فلان مثلا هبقى مستعجل وفرحان وطاير وبجري ومعلش يا جماعة عندي معاد مهم؟ بيقولهم هو ربنا ان انا ابقى عند ربنا احسن ولا انا ابقى عندكم؟ يبقى اخواني القبر بعيون اخرى، تعالوا نحب القبر بس على شرط ان احنا ندفع الثمن. تعالوا نفهم اخوانا ان القبور دي مش المنظر اللي احنا شايفينه من بره، تعالوا نفهم النعيم الفرحة الثانية من افراح المؤمنين داخل القبور فرحة النعيم المادي. يعني ايه النعيم المادي؟ ها لما بيبشر بالجنة فيقال ايه؟ ها صدق عبدي فايه؟ فالبسوه من الايه؟ الجنة، البسوه من الجنة. تخيل كده مش هلبس بلوفر يعني امبارح كده يعني جيب زيني كده ايه انزل اجيب ايه يعني حاجة جديدة يعني حاجة جديدة البسها يعني. فحتى بص في المحلات كلها بتاعت المشامن ولا الاخرة مش مقتنع بحاجة يا جماعة، فيش حاجة عجباني. تخيل بقى انا هلبس من الجنة، الله اكبر، الخامة ايه والموديل ايه؟ والبسوه من الجنة وافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. نشرح النعيم المادي ان شاء الله باذن الله بعد صلاة العشاء ونتكلم عن عنصر من اروع عناصر نعيم القبر. عارفين هو ايه؟ النعيم الاجتماعي داخل القبر، افراح الاجتماعية. اجتماعية القبر ضلمة هو الدود والعهاكر العظمية نعيم اجتماعي. طب احنا اتكلمنا في الجنة نعيم اجتماعي، في القبر نعيم اجتماعي. هنتحدث عن هذه الاصناف البديعة التي تشوق القلب تشوقا.
نكمل يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى يعني في رحلتنا مع الموت ومع الظهور، نكمل في مسألة نعيم القبور، كما بدأنا قلنا ان عيب المادي في القبور يا جماعة، قلنا ان عيب المادي ان اي انسان فينا يتمنى ان هو يسكن في شقة او يسكن في مكان او يسكن في قصر يتمنى ان المساحة بتاعته قد ايه. في احاديث يفتح له في قبره 70 ذراعا، وفي احاديث يفتح له في قبره مد بصره، يعني ممكن الشقة تبقى مساحتها 70 ذراع على حسب عملك، وممكن تبقى مد بصرك على حسب عملك. طيب الوصفات بتاعتنا ايه؟ حديث صحيح مسلم اللي قاله الشيخ احمد، يملأ عليه قبره خضرا، يعني تبقى عايش في جنه، خضره من الجنه، تبقى عايش في جنه الى يوم القيامه. طب بالنسبه للاضاءه، ها يضاء له في قبره، يعني تخيل كده كان في شمس او نور من الجنه بينور لك قبرك مخصوص. طيب البسوه من الجنه، تخيل بقى الجنه دي شكل يعني واحد في القبر اخوانا، تفتح تلاقي الكفن بسود والكفن بالخضره وهو لابس من الجنه، والبسوه من الجنه وافرشوه من الجنه، يعني مش عارفش من دمياط ولا من فرنسا، من الجنه، وافتحوا له بابا الى الجنه. تبقى جنه طيور، ده النعيم المادي او ده جزء من النعيم المادي. طب في حاجه اسمها النعيم الاجتماعي، يعني ايه النعيم الاجتماعي؟ يعني الامر معروف ان هو بيت الوحده، معروف ان هو بيت الوحشه، معروف ان هو بيت الانفراد، معروف حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسمع قرع نعالهم، اذا ولوا مؤمنين. سايبين الوحي فين؟ هعيش في الوحي ازاي؟ اول ليله في القبر، اول مره ما عدتش هتشوف مراتك ولا اولادك ولا حبايبك، هتواجه كل الاحداث دي لوحدك. معقول المكان ده فيه نعيم اجتماعي؟ معقول المكان ده فيه روعه اجتماعيه؟ تعالوا تشوف النعيم الاجتماعي اللي جوه القبر. واحد، عدوا معايا، واحد، فياتيه رجل حسن الوجه، شكله جميل جدا، شكله وسيم جدا، تحب انك تفضل حاطط عينك على وشه، حسن الثياب، لبسه جميل جدا، لبسه فخم جدا، طيب الرائحه، يعني برفان متبرفن، يعني ريحته جميله جدا. فيقول له فلان ده مين؟ وجهه كالوجه ياتي بالخير، وشك ده شكله كده ما يجيش غير بالخير، الوش الجميل ده ما دخل عليا في المكان ده، ده بدايه الانس يا جماعه، ده دي بدايه، ده بدايه الانس. وجهه كالوجه ياتي بالخير، فيقبل ان فيقول انا عملك الصالح، انت ما انتش عارفني ازاي؟ ده انا تجسيد لصاحبتك وهفضل معاك ليوم القيامه، كل ما تشوفني تفتكر انت مستنيك في الجنه ايه؟ ومستنيك من اكرام ربنا ايه؟ يبقى ده اول نوع من انواع النعيم الاجتماعي، الانس بالرفيق الصالح. طيب النوع الثاني من انواع النعيم الاجتماعي، الحديث اللي صح عن النبي عليه الصلاه والسلام، ثم ياتون به ارواح المؤمنين. في حاجه كده ممكن نسميها نادي البرزخ الاجتماعي، نادي البرزخ الاجتماعي، كانه نادينا ارواح المؤمنين مبتدع، فياتون به ارواح المؤمنين، فلهم اشد فرحا به من فرحتكم بغائبكم. تخيل مثلا ابنك مثلا بقاله سنه سنتين مسافر، او 5 سنين بيحضر دكتوراه في امريكا وراجع، شوفي بقى فرحتك دي شكلها ايه؟ فلهم اشد فرح، يعني اللقاء كله فرح وكل انس، فلهم اشد فرحا به من فرحتكم بغائبكم. فيقولون له ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ قاعدين يسالوه، فلان عمل ايه؟ وصاحبك عمل ايه؟ واخوك عمل ايه؟ والاخ فلان عمل ايه؟ على حسب بقى من هم المؤمنين ودرجتهم. فيقولون دعوه فانه قد جاء من هم الدنيا، سيبونا لسه جاي من الدنيا والبلد بتاعتنا. فاذا قال، اول ما يعرف ياخد نفسه، فاذا قال الم ياتكم؟ فلان ده ما جاش، يعرفوا ان هو مات وما جاش على المؤمنين، فيقولون ذهب الى امه الهاويه. الحديث ده بيثبت ان لابد من اللقاء الاجتماعي ده، اللي ما حضرش اللقاء ده يبقى راح الى النار والعياذ بالله، اللي مش هيقابل ارواح المؤمنين يبقى راح الى النار والعياذ بالله. يبقى ده النوع الثاني من النعيم الاجتماعي. النوع الثالث من اصناف النعيم الاجتماعي في القبر، طبه القبر يا اخواني، طبه القبر كما قال فريق من العلماء انها يضيق القبر على الكافر والفاجر حتى تختلف اطباعه والعياذ بالله، انما المؤمن الارض بتضمه كضم الاخ الذي اشتاق الى اخيه، او الام التي اشتاقت الى ولدها، يبقى حتى الارض بتحبه. يعني اخوانا من النعيم الاجتماعي في الجنه مش بس الملائكه والمؤمنين والزوجه، من النعيم الاجتماعي في الجنه ان حتى اغصون الاشجار بتحبك، وثانيه عليك ظلالها، ان كل نعيم الاجتماع في القبر في الملائكة. طب فين الدليل على الملائكة؟ فيقال ايه؟ ها صلاة عبدي فايه؟ افرشوه من الجنة. ومن اللي يفرشوه؟ الملائكة. البسوه من الجنة. من اللي يجيبونه؟ الملائكة. افتحوا له بابا الى الجنة. من اللي يفتحه؟ الملائكة. يبقى كل ده الملائكة. يبقى اذا في ملائكة بتسلمه هو في قبره. وهذا من نعيم الاجتماع مع رفيق الصالح وارواح المؤمنين والملائكة والارض نفسها وحب الارض ليه وفرحة الارض وشوق الارض ليه. طيب الصرف الخامس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اي الاموال يبعثون في اكفانهم ويتر شوف بقى الكلمة الرهيبة دي بقى شوف الكلمة اللي بمليون جنيه ده بقى ويتر
يقول لي ايه هي؟ ها يلا اول صنف ها
الملكين. ها الصدق الثاني رحلة الروح، افراح رحلة الروح، وملائكة السماوات السبعة بتسبوا الفرح اللي فوق عكس الجنازة اللي تحت. وربنا بيقول اكتبوا كتاب عبد التعليم رقم 3 النجاة من عذاب القبر، رقم 4 افراح النجاة من عذاب القبر، رقم 4 افراح عدم العودة الى الدنيا بالغم والهم بتاعها زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة فاطمة ايه؟ لا كرب على ابيك. بعد الاول خلاص ما عادش في كرب ولا غم بتاع الدنيا ده. الفرح الخامس والنعيم الخامس فروح وريحان وجنة نعيم، وجنة عند ان كان من الايه؟ مقربين. المرة اللي فاتت قلنا ان نعيم القبر ايه؟ درجات. اول درجة فيه كانت ايه؟ نومة العروس، نام وهتصحى يوم القيامة على النعيم، بس نام في القبر نوم. الدرجة اللي اعلى كانت ايه؟
سمعين زراعة
الرفيق الصالح. الدرجة اللي اعلى كانت الرفيق الصالح يؤنسه الرفيق الصالح، بس الدرجة اللي بعد كده يلحق بأرواح المؤمنين. يعني واحد ممكن بعد ياخد كل دول، واحد ما ياخدش كل دول، يعني حاجة بس أرواح المؤمنين. وقلنا أرواح المؤمنين ممكن من زمانه وممكن من مؤمني العصور كلها لو من الصابطين قوي. قلنا الدرجة الرابعة ايه؟ ينعم في الجنة في جوف طيور خضر تسبح في الجنة وتشرب من أنهارها وتأوي إلى القناديل المعلقة في ظل العرش. وقلنا ان في ناس بيؤذن لهم ان يصلوا في قبورهم رغم زي سيدنا موسى، رغم ان القبر روضه من رياض الجنه، الا انه ترك الجنه من اجل ان نعيم الصلاه اعظم عنده من روضه الجنه اللي في القبر. طيب وقلنا ايه اصناف النعيم الثانيه ايه؟ ها قولوا لي بقى ايات نعيم القبر اللي في القران. ها ايات نعيم القبر اللي في القران. قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ها ايه كمان؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياء عند ربهم، عند ربهم، عند ربهم يرزقون بضرع مستمر. يعني بياكلوا وبيشربوا وبيتهنوا فرحين بما اتاهم ربهم، فرحين يعني كلها افراح، فرحين وبيرزقون. بل احياء يرزقوا عند احياء. رقم 2 عند ربهم، رقم 3 يرزقون، رقم 4 فرحين بما اتاهم ربهم من فضل، رقم 5 ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، رقم 6 يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ان عند ده في قبر، ده واحد في قبره بيتعب، دي قبور يا اخوانا. في ناس الحاله البرزخيه بتاعتها لمثل هذا فليعمل العاملون. يعني فعلا انا حاسس والله النهارده وانا جاي يا جماعه ان احنا في قبور الصالحين بينادونا من جواها بيقولوا لنا يا ليت قومي يعلمون، يا ريتكم تعرفوا النعيم اللي احنا فيه، يا ريتكم تعرفوا الافراح اللي احنا فيها، يا ريتكم تعرفوا الامل اللي احنا فيها، يا ريتكم تعرفوا ربنا ادانا ايه، يا ليت قومي يعلمون. يعني في قبور فين استخلاص للدرجه دي؟ في بورتو قبر، في قبور اجمل من الساحل الشمالي واجمل من المنتجعات الساحليه في العالم كلها، وفيها نعيم اعظم من نعيم قصور الملوك والامراء في قبور هكذا. عشان كده احنا عملنا ورقه نعيم القبر، عملنا ورقه نعيم القبر. ويعني طبعا يعني الورقه دي يعني اشترك في عملها اكثر من حد، يعني الورقه دي مش اللي عاملها فرد واحد، يعني الورقه دي مش اللي انا عاملها، واخدين بالكم اخواني؟ وبعض اخواننا يعني تصرف كده ايه؟ تصرف بسيط كده في صياغه الكلام بالعاميه، ويعني ايه؟ يعني زي ما بقول لكم فريق على بعضها كده عشان بس يعني اخواننا ربنا يبارك فيهم اتعصبوا وكتبوا تحت الدكتور حسام شكر. فهذا من باب التعصب يعني. شرايين الموت. احنا عايزين حب الموت، عايزين حب الموت، عايزين نفرح بالموت، عايزين ولقد كنتم تمنون الموت، ان الموت يبقى امنيه بس في طاعه الله سبحانه وتعالى. بعد كده في ثالثا من نعيم القبر بقى هتلاقي نعيم النجاح في امتحان القبر هو المستطيل الثالث ده، وهتلاقي طاقه القبر بقى والكلام اللي فيها واخدين بالكم يا اخواني. وبعد كده درجات نعيم القبر اخر الصفحه الاولانيه، طبعا اخواننا ما رتبوهاش، انما اللي سمع الدرس بتاع المره اللي فاتت هيعرف يرتب الكلام كويس، هم ضمين الكلام على بعضه مش مبينين له درجات. الصفحه اللي بعدها برضه تكمله نعيم القبر، بعد كده النعيم المادي عنصر موجود اهو مكتوب، بعد كده نعيم رؤيه الجنه والاستمتاع بما يصدر منها الى قبر المؤمن، رؤيه الجنه والنار، بعد كده نعيم التجدد مذكور، و يعني في النهايه بقى ايه؟ يعني في نهايه الورقه. يبقى ده نعيم القبر كنا معاه لمده مرتين، وفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني اظن يعني بعد الكلام اللي الشيخ احمد جلال قاله وبعد الكلام اللي انتم سمعتوه اصبح في رؤيه عن نعيم القبر خلاف ما قبل هذا كمان، ان القبر فيه نعيم عظيم. المره الجايه بقى باذن الله سبحانه وتعالى هناخد العكس، المره الجايه اهوال الحياه البرزخيه العشره باذن الله سبحانه وتعالى. المره الجايه اهوال الحياه البرزخيه العشر، اهوال القبور العشر. ايه العشر اهوال بتوع القبور؟ ايه العشر حاجات اللي لو انت فهمتهم هتفهم ايه هو النعيم وهتفهم ايه هو العذاب؟ تجيبهم على المعنى الحلو اللي بيقول على النعيم، تجيبهم على المشكله اللي بتحصل يقول ايه؟ العذاب في المره القادمه ان شاء الله اهوال الحياه البرزخيه، وهكذا نكون قد اغلقنا ملف القبور، ملف القبور. اللي زار القبر منكم بقى في الاسبوعين اللي فاتوا يرفع ايده كده. اللي زار القبر الاسبوع اللي فاتوا؟ طيب جميل ده ربنا يا رب. اللي زار المقابر قال يا جماعه يعني ينفع كده يا جماعه؟ يعني ينفع ان اللي زار المقابر هو ده بس؟ يعني العدد اللي رفع ايده مثلا ايه؟ ربع الناس مثلا او اقل، او يعني هل ينفع يا جماعه؟ لكن قالنا دي ثالث مره بنتكلم فيها على القبر، ثالث مره والمره الجايه ان شاء الله الاخيره اللي يعني غصبا عن الموضوع طول مننا بقى باذن الله سبحانه وتعالى. هل ينفع يا جماعه ان في ثلاث ارباع ما زارش القبور لحد دلوقتي، وربنا نزل سوره كامله في القران عن زياره القبور؟ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ربنا يخدمكم ويبارك فيكم. عموما باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله احنا مستمرين في السلسله بتاعتنا، وهي سلسله الدار الاخره او رحله الى دار الخلود، وان شاء الله المفروض ان بعد ما هنخلص المقابر هندخل على طول على ايه؟ على يعني بانوراما كده او يعني بيسموها ايه؟ يعني نظره عن يوم القيامة. هنقف وقفة بقى مع أحداث يوم القيامة. تحبوا نقف وقفة بعد ما نخلص من المقابر مع موضوع الإلحاد؟ ولا نكمل الدار الآخرة؟ نكمل الدار الآخرة؟ خلاص خلاص طب بس هنشاور الناس هنعمل إيه بقى؟ لازم نبقى منقطعين. الناس تقول ما تريد و ما دار اخره ولا الحاد يا جماعه؟ وكلمه الحاد جايه من الاطراف، انما انا اعتقد ان القلب كلها على موضوع دار الاخره. نكمل ان شاء الله الدرس الجاي، مهم جدا يا جماعه. الدرس الجاي ما تعتقدوش ان درس روح، يعني مش فيلم رعب يعني ولا حاجه، لا خالص. الدرس الجاي ان شاء الله باذن الله هيبقى درس ايه؟ اهوال الحاد البرزخيه العشره في ايه؟ ان شاء الله بقى. قبل ما اقعدوا يا اخوان ما اقعدش تحت، ما اقعدش محمود. دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى بنعلن بفضل ومنة الله وحده، بفضل الله وحده، يعني من كذا شهر قلت لكم عن عمرة التربية ثلاثة، وقلنا إن في موعد سنوي للعمرة التربوية بتاعتنا، ثالث سنة نمشي فيها في عمرة التربية بفضل الله، والثلاث عمرات كانوا في شهر اثنين، في أول شهر اثنين، بحيث إن ده يبقى بإذن الله وحده، ربنا أذن وحده تبقى إيه؟ تبقى عمرة مستمرة، وتبقى عمرة مستمرة بتاعت التربية في هذا الموعد، وقلت لكم لو أنا مت يحصل إيه؟ هتكملوا عمرة التربية أربعة، مفيش حاجة اسمها إن عمل يتوقف على شرط. طب لو أنا مت هتعملوا في الدرس ده إيه؟ هيفضل الدرس مكمل، لأن هو أولى أن يكون إيه؟ أن يكون في هذا المكان. أوعوا يا جماعة تعتمدوا على إن في شخص موجود، إحنا موجودين وراح. أوعوا يا جماعة، ده اللي بيكبر الالتزام. الدين بيقوم على عدم التعلق بالأشخاص، مع احترام العلماء واحترام الدعاة واحترام طلبة العلم، كل ده جميل، إنما أن تنطلق لوضع مكانة أو جلال، دكتور غريب رمضان، دكتور عبد الرحمن الصاوي، شيخ احمد سالم ابو فهد، دكتور محمد علي، شيخ علي قاسم، شيخ محمد بسيوني، شيخ علي بشوشه، انا معاهم باذن الله سبحانه وتعالى. يعني 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 مجموعه باذن الله سبحانه وتعالى يعني كبيره من الدعاء، هنعمل مع بعض باذن الله عمر منابر النور او في ظل العرش. يعني 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 الاسم الاخير يعني في ناس ما عرفش منابر النور يعني، فقلنا يبقى اسمها في ظل العرش. ليه اشمعنى في ظل العرش؟ حد يعرف يقول لي ليه اشمعنى في ظل العرش؟ عشان القوه بالله، عشان العمره دي هتبقى عمره القوه بالله، هتبقى ان شاء الله يوم 11/6 باذن الله مع شركه، مع شركه كبيره يعني ان شاء الله باذن الله جدا. ها انما مش يعني مش دلوقتي في المسجد، يوم 11/6 رمضان 13/6 باذن الله. يعني هتبقى 11/6 والرجوع تقريبا 21/6 او 20/6. يبقى اذا في 7 ايام في شعبان ويومين في رمضان. يبقى اللي عايز يعمل عمره في رمضان ايه؟ يعمل عمره في رمضان كحاج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هتبقى فيها فرصه انك تعمل عمره في شعبان، واللي عايز يعمل عمره في رمضان ايه؟ يبقى كمان فاز بعمره في رمضان. فضل من عند الله ربنا يسر. كنا بنحلم والله يا جماعه، يعني ان هل في شركه تقدر تنفذ البرنامج ده فعلا؟ ويعني الموضوع فعلا اللهم لك الحمد ان ربنا يسر وان ربنا اذن ان شاء الله باذن الله هتبقى العمره ديت. يعني ان شاء الله في خلال يومين هتشوفوا الاعلانات بتاعتها ان شاء الله باذن الله في الشوارع بتاعت المنصوره والمحافظات الثانيه باذن الله، وعلى النت ان شاء الله باذن الله. ولكن اول من علمها يعني يعني انا والشيخ احمد النهارده باذن الله سبحانه وتعالى يعني متفقين ان شاء الله باذن الله. مدير العمره دكتور احمد سعد، يعني المدير اللي فات دكتور احمد بقى كان معانا هو ربنا يحفظه، بقى معانا مدير عمره تربيه ثلاثه، دلوقتي معانا مدير عمره في ظل العرش دكتور احمد سعد. حاجه جميله يا جماعه، حاجه جميله ان العمل ده انت النهارده ماسكه، انت قائد وانا كنت معاك. العمل اللي بعده بقى انت جندي ولا القائد بتاعك؟ العمل اللي بعده احنا الاثنين جنود وفي واحد تاني قائد، لا تعلق بمراكز ولا تعلق بمواقع، انما كلنا شغالين جنود من اجل انجاح مشاريع الدين ومشاريع الدعوه ان شاء الله باذن الله. العمره رخيصه خالص يا جماعه، وده بقى الخبر المؤلم اللي في اللي في الموضوع كله. العمره رخيصه جدا 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 والله رخيصه فعلا. انتوا لا تعلموا احنا يعني بصوا احنا بنعمل ايه مع شركات السياحه عشان نجيب لكم الاسعار بتاعت العمرات دي، لان هذه العمرات لو رحت لاي شركه ثانيه 2000 3000 جنيه زياده على الاقل.
يفخرك القلوب ويفتح لك يا اخوانا، ده فتح من الله، فتح من الله سبحانه وتعالى. القضية قضية قلب. انا فاكر في عمرة من العمرات احد اخواننا ما قدرش وما في الظروف، واطلع منين واطلع ازاي، ودينا جوازه بعد كده اعتذر، قلنا للناس رجعوا الجواز. الجواز وسط الجوازات دخل السفارة خد تأشيرة ومحدش منها يعرف خلاص فلان مش طالع معانا. عرفنا ليلة السفر، ليلة السفر واخد تأشيرة وبتاع الحجوزات ما كانش يعرف في الفندق ان هو مش رايح، حجز له معانا. ففوجئ ليلة السفر، طب انا معيش تصريح جيش، فقلنا له بسرعة هات تصريح جيش. فقال طب اعمل ايه، انا عايز اتصل بحد عشان ايه يعني يجيب لي تصريح يعني يساعدني في نقطة معينة. فقلنا له طب اتصل، قال معيش رصيد اتصل، معهوش حتى رصيد. وهو معهوش رصيد فجأة لقى واحد قام حول له رصيد، لا ندري من قال لمن، واحد حول له رصيد كده هديه لوجه الله سبحان الله العظيم. اتصل راح جاب التصريح، راح السعوديه قبل ما احنا قبل ما اللي عاملين العمره يروحوا السعوديه، كان في الناس اللي سبقتنا وسبقت الكل فيه الى هناك. اخواننا دي ده يا اخواننا نصيب يا اخواننا. الذهاب الى مكه والمدينه ده فتح من الله، ربنا بيديه مش للي معاه فلوس، ربنا بيديه للي يستاهل انه يروح هناك. يبقى اذا قومي كده عياط ربنا، قوم كده ابكي ربنا، نبقى نروح كده ان شاء الله نتشحن كده العشر ايام بتوع شعبان واول يومين في رمضان، نرجع رمضان هنا بقى ان شاء الله باذن الله نستقبل العباده هنا بصدر مشحون، تبقى كانها عمره استعداد لرمضان. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم ان شاء الله باذن الله. تفاصيل العمره دكتور احمد سعد طبعا انتوا عارفينه، دكتور احمد سعد هو يعني 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 ماسك الورشه بتاعت مين؟ الشيخ محمود يوسف والشيخ محمد عبد المجيد. يعني معاهم في الورشه اللي بتبقى قدامنا اهوت دكتور احمد سعد. اللي عايز اي تفاصيل عن هذه العمره يسالوا ان شاء الله، مش عارفين نقول ايه للشيخ احمد جلال، ربنا يحفظه وربنا يبارك فيه على هذه الاستجابه الكريمه وعلى هذا الاعداد الجيد. والله يا اخوانا انا استفدت من كلماته استفاده عاليه جدا، يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، واظن ان كلنا انتفعنا بهذه الكلمات الطيبه. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
الله.